هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، عفاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة عن العباد أجمعين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي الكرام، مع الفقرة الأولى من فقرات برنامج ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك. تحدثنا في الحلقة الماضية عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن هجرة الصحابة الأولى للحبشة وعن المستفاد منها، ووجهنا نصائح لكثير من الدعاة الشباب وكثير من الدعاة وكثير من المسلمين والمسلمات. طبعا الصحابة لما ازداد الاضطهاد والبلاء ولما هاجروا في الهجرة الأولى للحبشة، لما سمعوا شائعات بأن المشركين قد دخلوا في الإسلام بسبب الموقف الذي سجد فيه المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ سورة النجم وقرأ في آخر السورة آيات جليلة تخشع لها القلوب وتتحرك لها الجبال، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وراءه المسلمون والمشركون والجن والإنس حتى الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. عاد الصحابة مرة أخرى من الحبشة ظن منهم أن المشركين قد أسلموا، ولكن أنكر المشركون كل ما فعلوه، ثم قاموا بالاضطهاد وتعذيب الصحابة أكثر وأكثر، فهاجر الصحابة مرة أخرى في الهجرة الثانية إلى الحبشة. من بين المواقف أثناء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء دعوته للقبائل والوفود للإسلام، ذات يوم قدم وفد يسمى وفد بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا محتاجين نقف مع الموقف ده النهاردة ونخرج بيه بدرس مستفاد وخاصة محتاجينه في هذا الزمان. قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موجود سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. فسيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد، أي يجعل أميرا عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس، أي يجعل أميرا عليهم الأقرع بن حابس. شوف الموقف ده، يا ترى هو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أي حد فيهم على صوته في وجود النبي؟ لا، ده مجرد اختلف في رأي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خلي بالك، آية بتهدد بإحباط العمل، يعني أعمالك لا تحبط، صلاتك تضيع وزكاتك تضيع وكل عمل يضيع بسبب إيه؟ بسبب إنك ترفع صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في حق مين؟ نزل في حق الجليلين والكبيرين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. سيدنا أبو بكر لما نزلت تلك الآية يقول: كنت لا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، أي كان من يقول لأخيه سر من الأسرار. تخيل واحد يقول سر من الأسرار، هيعلي صوته؟ بالعكس، سيهمس في أذنه. وسيدنا عمر بن الخطاب لما نزلت تلك الآية كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يقول له: ارفع صوتك يا عمر. ماذا تقول يا عمر؟ لا أسمع صوتك يا عمر. استجابة وتطبيق في التو واللحظة. شوف الصحابة كانوا بيحولوا القرآن في التو واللحظة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. السائب بن يزيد ذات يوم يقول: بينما أنا في المسجد النبوي إذ حصبني رجل بحصاة، الحصاة يعني زيته صغيرة، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فناداني فقال، فأشار إلى رجلين يقفان من الطائف، فقال: ائتيني بهذين الرجلين. فأتيته بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم ميت، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. فالشاهد والدرس المستفاد التأدب، التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد ما مات. واحد يسأل ويقول طب النبي مات إزاي هنتأدب معاه؟ عدم رفع الصوت في المساجد، ودي مشكلة بنواجهها دلوقتي، وخصوصا احنا طبعا في شهر رجب مستعدين وبنستعد لشهر رمضان، كتير مننا تلاقي المساجد وخاصة في تلك الأيام مساجد بقى ممتلئة بالشباب عشان الامتحانات، وكل واحد بقى بيتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء عشان الامتحانات، وما بيتذكرش ربنا غير بس في وقت الامتحانات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين نتأدب بآداب المساجد. والله بندخل أي مسجد بنشوف العجب العجاب، كتير من الناس وكتير من الشباب لما يدخل المسجد جعل المسجد كأنه مكان يتكلم فيه في أمور الدنيا، يعني حتى مش سايب الدنيا خارج المسجد، الدنيا مش سايباه خارج المسجد، ولا حتى سايباه في اللي جوه المسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني قال كثير من أهل العلم بكراهة الحديث في أمور الدنيا في المسجد، ما تعليش صوتك في المسجد، ما تتكلمش في المسجد في أي أمر من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أشرك تقول كان إذا قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأنه يدرك عظمة من سيقف بين يديه سبحانه وتعالى. وبالتالي تأدب في المساجد، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعيش صوتك، ما تحملش اشتباك في المسجد، لأن للأسف بنشوف والله نماذج لمجرد اختلاف، لو واحد مثلا إمام طول فجأة، أو مثلا طول أرى مثلا صفحة في مرة، أو مثلا لقى اللي جنبه أخطأ في مرة يعلي صوته، واشتباكات في المسجد ولا حول ولا قوة إلا. أيضا من ضمن آداب المساجد يمكن حابين نأكد عليها برضه، والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إغلاق الهاتف. يمكن ده أمر نبهني كتير من الشباب كانوا يكلموني على الصفحة، يا ريت تنبه على هذا الأمر، إغلاق الهاتف في المساجد. أنت داخل المسجد، طيب أنت بالله عليك لو أنت الهاتف رن عليك أو موبايل رن عليك وأنت في الصلاة هترد؟ والله ما هترد. طب ليه ما تقفل موبايلك قبل ما تدخل المسجد؟ الموبايل في المسجد اسمه الشيطان المحمود، في الموقف ده وفي الموضع ده اسمه الشيطان المحمود. بتعجب والله كتير مننا لما تكون واقف في الصلاة يخرج كل المصلين ويخرج المسجد كله بسبب النغمه، بسبب ان موبايله رن. فقبل ما تدخل المسجد اغلق موبايلك او اقفله خالص نهائيا، اعمله صامت. طيب واحد يقول طب انا نسيت دخلت المسجد ونسيت، خلاص وانت في الصلاه تقفل موبايلك وهو في جيبك. طيب دخلت، كتير بقى بنشوف موقف عجيبه، تلاقي مثلا شاب او مثلا احد المصلين يدخل لو مثلا موبايله رن يفتح الموبايل ويشوف مين وهو في الصلاه، بعد كده يقفله تاني ولا حول ولا قوه الا بالله. زي بالظبط اللي بيروحوا في الكعبه حوالين الكعبه ويطوفوا ويتصل، ايوه يا فلان انا في الطواف دلوقتي بدعي لكم. واحد برضه في الروضه او في الروضه الشريفه يتصل، ايوه فلان انا في الروضه دلوقتي بدعي لكم. ولا حول ولا قوه الا بالله. ماذا تركت لله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت لله سبحانه وتعالى؟ فلا بد ان ندرك عظمه من سنقف بين يديه وعظمه من نقف بين يديه في الصلاه. لذلك لابد ان نتادب باداب المساجد، لابد ان ننصاع ونستجيب وندعن لكلام الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الصحابه شوف بمجرد سمعوا الايه دي استجابوا في التو اللحظه، سمعنا واطعنا. ربنا اللي بيقول ما ينفعش تجادل، ما ينفعش تقول اصل وفصل زي ما ذكرنا في الحلقه الماضيه عن الحجاب، ما ينفعش اي اخت تتكلم وتقول اصل وفصل اصل لا انا بكون ساعات حرام وليا ظروف، ما ينفعش. سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. ويمكن ايضا يتعلم من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى امره فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، وكما قال سبحانه وانذر عشيرتك الاقربين، على طول في التو اللحظه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى دين الله استجابه لامر الله سبحانه وتعالى واستجابه للقران الكريم. ويمكن هنا موقف نذكره، ويمكن اظن لو نختم به تلك الفقره، موقف يبين قد ايه ان حتى كثير من الطغاه كانوا يستجيبون لامر الله سبحانه وتعالى. حتى الحجاج بن يوسف الثقفي، اظنكم لو تتذكرون في حلقه ماضيه او حلقه سابقه كنا اتكلمنا عن موقف الحجاج مع الحسن البصري، وحتى كثير من الشباب وكثير من الفتيات كانوا طالبين مني ان انا اعيد الدعاء الذي ردده الحسن البصري حينما دخل الحجاج. الدعاء هو اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل ما اخافه واحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. الدعاء ده تدعيه دايما لو اصابك كرب او هم او غم بصدق واخلاص، وسترى النتيجه والثمره باذن الله تبارك وتعالى. شوف بقى موقف تاني يبين لك قد ايه الحجاج كان بيستجيب لامر الله سبحانه وتعالى. ذات يوم حاجات كان عاوز يقبض على شخص معين فلم يجد، لم يجد إلا أخاه، الجنود أخذوا أخاه. فقال أريد أن أرى الأمير، فذهب به إلى الحجاج فقال أصلح الله حال الأمير، أردتم أخي فلم تجدوه، أخذتموني، هدمتم داري ومنعتم عطائي، كان بيأخذ راتب من بيت المال منعوا عنه عطائه، هدمتم داري ومنعتم عطائي وحلقتم على اسمي، وضعتم اسمي في القائمة السوداء البلاك ليست يعني، وحلقتم على اسمي، ماذا تريدون مني؟ فقال الحجاج هيهات هيهات، أو لم تسمع قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فهذا السجين وهذا المسجون كان كيس وكان فاطن وكان ذكي، فقال له يا أمير ولكن سمعت الله يقول غير ذلك. القرآن بقى الاستجابة لكلام الله سبحانه وتعالى، الانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من محسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الحجاج أول ما سمع تلك الآيات قال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الجنود، قال له أطلق سراحه وفك عن اسمه وابن له داره وامنحه عطاءه وأمر مناديا ينادي بين الناس أن صدق الله وكذب الشاعر. طب ما كان ممكن الحجاج يسكت وما يقولش مثل الناس يبين ان هو كذب وان ربنا صدق؟ الامر يتعلق بالقران، الامر يتعلق باوامر الله سبحانه وتعالى، لابد من الانصياع، لابد من الاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى. باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه المقبله من فكره اعرف نبيك هنتكلم عن رحله عظيمه وعن معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل الحديث عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين المعجزات التي حدثت له صلوات ربي وسلامه عليه معجزة الإسراء والمعراج بإذن الله تبارك وتعالى في فكرة أعرف نبيك في الحلقة المقبلة. ولكن الآن تعالى وبنا ننتقل إلى الفكرة الثانية، هنتكلم فيها عن مشكلة بتواجه كتير من الشباب، وخاصة في تلك الأيام إن كتير من الشباب وكتير من الفتيات مقبلين على امتحانات آخر العام، كل شاب بيقول عاوز أذاكر ما قدرتش أجمع المواد، أعمل إيه عشان أذاكر؟ أعمل إيه عشان أحقق أعلى مراتب وأجيب أعلى تقدير؟ كل ده هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الفكرة الثانية مع أخي وحبيبي الغالي الدكتور صلاح قطب، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا.
سنعود. عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية والثالثة مدمجين أيضا معا تحت عنوان يعني ذاكر تنجح زي ما بيقولوا. كتير من الشباب يعني بيسأل ويقول طيب لو واحد ذاكر ونجح، احنا خلاص مقبلين على امتحانات اخر العام وعاوزين نذاكر، عاوزين زي ما بيقول كما يطلق الشباب يعني عاوزين نلم المواد كلها. كتير من الشباب لما يجي يذاكر خاصة قبل الامتحان بيشعر بقلق وتوتر ويشعر بملل وكآبة، وفي بعض الشباب او بعض الفتيات لما بيذاكروا بيشعروا بسعادة وسعادتهم في المذاكرة وسعادتهم في الدراسة. طيب يبقى كده التعليم ما بين الدراسة والسعادة، طيب ايه الحل لو واحد مثلا احد الشباب او احد الفتيات مثلا بتشعر بملل وكآبة اثناء المذاكرة؟ كتير من الفتيات وكتير من الشباب لما يذاكروا بيحس كأن المعلومات ما بتثبتش في ذهنهم، يدخل الامتحان بينسى كل شيء، يعمل ايه عشان يذاكر المعلومات؟ يعمل ايه عشان يذاكر كويس؟ يعمل ايه عشان يقدر يلم المواد كلها قبل الامتحانات، وخاصة في تلك الايام اللي كتير من الشباب والفتيات مقبلين على امتحانات اخر العام سواء كان في المدارس او في الجامعات؟ محتاجين نتكلم على كل تلك الامور ونجاوب على الاسئله اللي بتتراود على اذهان الكثير من الشباب والفتيات. ويسعدنا ويشرفنا ان يكون معي في هذه تلك الفقرات حديثنا معا عن التعليم والدراسه والسعاده والشعور بالسعاده اثناء المذاكره او الشعور بالملل والكآبه اثناء المذاكره، اخي وحبيبي المفكر الشاب الدكتور صلاح قطب. اهلا وسهلا دكتور صلاح، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، شرفنا والله في قناه الرحمه، والله اسال لك التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. دكتور صلاح قطب بفضل الله يعني في الفرقة الخامسة كلية الطب البشري جامعة الأزهر، هو مؤسس عبقرية المذاكرة. ايه هي عبقرية المذاكرة؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى خلال الحديث مع دكتور صلاح. دكتور صلاح نبدأ من حيث انتهيت أنا. كتير من الشباب دلوقتي خلاص هم مقبلين على امتحانات نهاية العام، خلاص ظن الامتحانات بدأت أو هتبدأ يعني للشباب، وخاصة احنا بنوجه حديثنا للشباب والفتيات في امتحانات الجامعات. شاب بيقول لك انا لما باجي اذاكر بشعر بملل وكآبة، حس معلومات ما بتثبتش، اجي احفظ الكتاب انسى، برضه حتى لو دخلت الامتحان بنسى كل المعلومات، وعلى اخر لحظه برضه بفضل اراجع ما فيش فايده. وشاب تاني يقول لك انا لما باجي اذاكر معلومات بتثبت بشعر بسعاده، سعادتي في مذاكرتي. تنصح بايه او تقول ايه للي بيشعر بالسعاده وتقول ايه للي بيشعر بملل والكآبة؟
كويس، الاول اشكرك على المقدمه الجميله. ثاني حاجه انا في الفرقه الثانيه كليه الطب مش الفرقه الخامسه.
الفرقه الثانيه
ثالث نقطه هنتكلم عن السعادة بمعنى بمفهوم أوسع وأعمق شوية مش عن المذاكرة. ممكن يكون في موقف مشابه حصل لي أنا حصل ليك وحصل لي بس أنت شايف إنه موقف سعيد بالنسبة لك وأنا شايف إنه موقف كئيب أو موقف حزين. إيه الفرق مع إنه نفس الموقف؟ اللي اختلف في وجهة نظري ووجهة نظرك للموقف ده. لو جينا بصينا كده لو كل واحد واقف في حياته مرة كده وفكر هو أنا حياتي زي حياتك؟ هو احنا حياتنا كلنا متشابهة في نفس مشتركة في نفس الحاجات؟
لا طبعا تختلف.
تختلف بس ممكن في حياة مشتركة ان احنا بناكل ونشرب عشان نعيش ونتنفس ده حاجات اساسية. لكن حياتك غير حياتي غير حياة الاستاذ غير حياة كل واحد حياته غير مختلفة عن الشخص التاني. طيب انا مين المتحكم في حياتي؟ يعني هل في حاجة تتحكم في حياتي ولا الحياة كده ماشية كده مع نفسها؟ طب هل انا ليه دور؟ يعني انت ليك دور انك تتحكم في حياتك؟ طيب ازاي اتحكم في حياتي؟ طب هي النتائج اللي انا بحصل عليها من اي حاجه او اي فعل انا بعمله، يعني دلوقتي مثلا بذاكر او داخل بعمل اي فعل بعمله، النتيجه اللي بحصل عليها سواء كانت نتيجه فرح او حزن او نجاح او فشل، النتيجه دي هل انا ممكن اكون متحكم فيها؟ هل ممكن اتحكم في النتيجه دي؟ طب ازاي؟ اذا كل انسان وقف وسال نفسه الاسئله دي في مشوار حياته هلاقي نفسه كان ماشي في طريق مش عارف هو اوله فين ورايح فين وجاي منين. فبالتالي لازم تقف وتسال نفسك الاسئله دي، شوف انت جاي منين ورايح فين وايه الحاجات اللي بتحدد حياتك وبتشكل حياتك. في مقوله للحكيم الصيني بوذا بيقول ان كل ما نحن فيه هو نتاج ما فكرنا فيه، بمعنى ان كل ما نحن فيه من الم او من حزن او من سعاده او فرح او نجاح او فشل ايا كان اللي انت فيه دلوقتي حالتك، شوف انت حالتك في ايه دلوقتي وفكر كده بس الحاله اللي انت فيها دي هي نتاج فكره كانت في دماغك. انت اي حاجه بتحصل لك في حياتك هي نتاج فكره. انت دلوقتي لو عايز تعمل مثلا عايز تشرب تجيب كوبايه الميه تشرب، هي فكره جت في دماغك عاوز تعملها. فبالتالي النجاح او الفشل اللي بيكون في حياتك هو نتاج فكره كانت في انت حاططها في دماغك وفكرت فيها فبالتالي تمثلت لك في الحياة. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا في موقف زي ما ضربت لك المثل بتاع الموقف اللي حصل لك انت شايفه سعيد انا شايفه ان هو موقف كئيب. فبالتالي زي ما قلت لك فكرة السعادة هي السعادة عبارة عن فكرة في رأسك. اذا انت قدرت تظبط افكارك وتظبط الحاجات اللي انت بتفكر فيها تقدر تتحكم في حياتك وتقدر تتحكم في الحاجات اللي انت تحصل عليها.
طيب تمام، احنا كده اتكلمنا عن يعني مثلا السعادة والملل والكآبة، نتكلم بقى عن السعادة لو طبقناها على الدراسة بقى.
جميل.
لو الشعور مثلا بالسعاده اثناء الدراسه، ايه مثلا الدافع او اللي بيدفع الشاب مثلا ان هو بيشعر بالسعاده اثناء الدراسه؟ طبعا حب الماده ولا
كويس بالظبط. كويس. طب هقول قصه كده لذيذه يعني. في قصه طالب في جامعه كولومبيا، قصه معروفه يعني. كان في قسم الرياضيات، كان الدكتور بيشرح المحاضره والطالب كان نايم. فبعد ما صحي لقى الدكتور المدرج كله مشي والدكتور مشي والطلبه مشيوا، ولقى مكتوب على السبوره مسالتين رياضه المفروض يحلهم يعني. بس فكتب الواجب وروح البيت، قعد يوم اثنين الثالث عمال يحل في مسائل صعبه. مسألة خدت منه وقت، وفي نفس الوقت هو مكسوف يروح للدكتور عشان ما يعرفش هو كان نايم في المحاضرة. فقعد يحاول يحل في المسائل يحل في المسائل، خد منه وقت صعب، جاب مراجع وقعد يشوف طرق حل ازاي. المهم رجع بعد خمس ايام راح للدكتور، فدخل المحاضرة مستني الدكتور يسأل عن المسائل اللي كانت على السبورة. الدكتور ما سألش، عدى يوم، عدى الثاني، عدى الثالث. فالطالب اتضايق، انا قضيت وقت كتير وسهرت عشان احل المسائل فين؟ فراح للدكتور، قال له يا دكتور في قلب المحاضره كده، قال له حضرتك المسائل اللي انت كتبتها على السبوره انا حليتها، ليه ما سالتش عليها؟ قال له مسائل ايه؟ قال له المسائل دي، قال له ما كتبتش مسائل واجب. قال له امال دي ايه؟ الدكتور قال له المسائل اللي انا كنت كاتبها دي كانت مسائل لامثله لمسائل عجز العلم عن حلها وعن تفسيرها.
جميل.
بص في الحل بتاع الطالب لقى الاجابه الصحيحه. الفكره اللي عايز اقولها من القصه ان اي نتيجه انت بتحصل عليها، اذا انت شايف الماده دي صعبه، شايف الماده دي سهله، شايف انك هتنجح، شايف انك هتسقط، ده عباره عن فكره في دماغك. الطالب دوت لو كان يعرف ان الاسئله دي امثله زي بقيه الطلبه اللي معاه في المدرج، ان لكن عارف انها امثله لمسائل عجز العلم حلها، كان هيفكر اصلا يحلها؟
لا
بدون نقاش الباب اتقفل. فبالتالي انت اي فكره او اي حاجه انت بتحصل عليها نجاح او فشل هي فكره في دماغك. انت شايف الماده دي صعبه هتبقى صعبه، انت شايف الماده دي سهله هتبقى سهله. في قانون بيسمى قانون الجذب ظهر مؤخرا، هو المفروض اصلا اصوله من زمان، بيقول لك ان كل ما تفكر فيه تحصل عليه.
تمام.
كل ما تفكر فيه تحصل عليه. يعني انا مثلا دلوقتي لو جبت تفاحه رميتها فوق هتنزل لي بالجاذبيه، هتنزل لي ايه؟
صحيح
هتنزل تفاحه. هتنزل برتقال ولا موز؟ انا فكرت فكره ايجابيه ارسلتها هترجع لي ايه؟ ترجع لي زي ما هي فكره ايجابيه. لو انا فكرت في النجاح وفكرت ان انا اجيب درجات كويسه، فكرت ان انا اعرف استمتع بمذاكرتي، فكرت ان انا اقفل الامتحانات بتاعتي. الكون هيبدا يعدلك الافكار بتاعتك ديت ويرجع لك زي نفس الفكره، تردد الفكره اللي انت ارسلتها له.
طب ممكن مثلا المجتمع نفسه اللي حوالين الشاب مثلا او الفتاه او الطالب او الطالبه يكون سبب ان هو مثلا يشعر بالسعاده، او السبب ان هو يشعر بما والكآبة اثناء الدراسه؟
صح. ساعات صح صح، لكن ده سبب او دافع خارجي. والدوافع الخارجيه بتكون ضعيفه. السعاده عمرها ما تتحقق الا من داخلك انت، والنجاح عمره ما يتحقق الا من داخلك انت. بتشوف انت اكيد عارف الامثله، الناس مثلا ناس مشهورين او ناس مثلا معاهم فلوس كتير او ناس ناجحين في مجالات كتيره في الحياه مش سعداء، والمجتمع حواليهم بيساعدهم، هم مشهورين طبعا محبوبين الناس كلها، ليه مش سعداء؟ لان السعاده بتبدا من الداخل انت. فبالتالي مهما حصل ما تقوليش في ناس بيقولك، بيجوا في اوقات الامتحانات يجي يقولك البيت عندي فيه زحمه ومش عارف اذاكر، والبابا وماما مضايقني، واللي عندي مشاكل ومش عارف اذاكر، وسقطت عشان كده. طب ده الدافع يعني ده اللي خلاك تسقط يعني؟ انت مبسوط وانت بتقول الكلام ده يعني؟ كل ده دي كلها حجج فارغه. فبالتالي السعاده والنجاح بتبدا من داخلك انت. فكر دايما انك هتنجح، فكر دايما انك هتسعد. زي ما قلت لك بقانون الجاذبيه، يعني عندك مثلا انت لو قدام التلفزيون دلوقتي وعايز تجيب تردد قناه جديده، بتعمل ايه؟ بتمسك الريموت بتدخل التردد.
صحيح.
القمر الصناعي بيلقط التردد بتاعك بيعمل ايه؟
ان شاء الله
بيرجع لك القناه اللي انت عايزها بنفس التردد. فبالتالي الافكار اللي في دماغك عباره عن طاقات، كل فكره لها طاقه معينه. انت فكرت بالفكره ديت، او فكرت فكره ايجابيه، او فكرت مثلا في فكره مثلا ان انا هجيب درجات كويسه في الامتحان، انا كده فكرت فكره لها تردد قوي، ارسلتها للكون، الكون قام جاي مرجعها لي بنفس الفكره ان انا ان شاء الله هنجح. دوت بيتضح في ان انت مثلا يكون احيانا مثلا بتفكر مثلا في النجاح. يعني انت مثلا قبل ما تبقى مذيع مشهور كده ومذيع محترم، اكيد كنت قبلها بتفكر في الاعلام. حصل ده ولا انت فجاه كده لقيت نفسك في الاستوديو؟
بلا شك.
صح، يعني انت اكيد كنت بتفكر ان انت عايز تبقى مذيع، عايز تبقى داعيه اسلامي كويس. فافكار لقيت الاحداث اليوم الاحداث بتوجهك نحو البرنامج دوت، وفجاه لقيت نفسك موجود في البرنامج. صحيح. ده فعلا ما يسمى بقانون الجذب. قانون الجذب ده طبعا هو موضوع كبير وطويل، لكن واثبت طبعا مؤخرا بحاجات كتير، لكن عايز اتكلم فاقول لك في نقطه عنه من القران الكريم. يعني ربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ان اهل القرى امنوا
واتقوا افتحنا عليهم بركات من
السماء. اقف عند الايه دي وتفكر لي فيها كده، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طب دلوقتي انا ما فيش بركات من السماء والارض مفتوحه عليا، يعني انا ما فيش، مش ناجح، يعني انا دلوقتي فاشل مثلا مش ناجح. السبب ان انا اخليت بالشرط الاول.
صحيح.
صح. طب واحد ممكن يقول لك لا والله انا بذاكر وبجتهد وبعمل اللي عليا، هتقول على ربنا ايه في الايه؟
صحيح.
جل وعلا هتقول لا، يعني بيخلف وعده مثلا؟
لا طبعا.
حاشا.
نعم.
اذا قانون الجذب معروف، وكل ما تفكر فيه هو اللي هتحصل عليه. ففكر في النجاح هتحصل عليه ان شاء الله، لو فكرت في الفشل هتحصل عليه. في بعض الناس، في بعض الطلبه يقول لك في الاوقات الامتحانات دي انا مش قادر، انا المواد كتيره، المواد صعبه، انا مش عارف اعمل ايه. طيب حاسس ان انا ممكن اضيع السنه دي، طب انا خايف اجيب درجه وحشه. شايف الكلام ده كله؟
صحيح.
ده عباره عن كلام بس. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ حاضر من عينيا، هعمل لك اللي انت عايزه. يعني عقلك الباطن بيقول لك حاضر من عينيا، هنفذك اللي انت عايزه. بيستجيب لكل كلمه انت بتقولها، بيستجيب للافكار، وبيستجيب لكل حاجه انت بتقولها. لمجرد الخوف بس، يعني مجرد انك تعبر بالكلمات عن الخوف، او تعبر بالكلمات عن التعب اللي جواك، او ان انت مش هتقدر تحصل كويس، دوت بيكون ليه نتيجه عكسيه. فبالتالي نخلص من الكلام ده كله في الجزء الاول دوت، ان كل ما تفكر فيه هو الذي تحصل عليه. السعاده او النجاح عمرها ما تيجي من البيئه اللي حواليك، او من الدوافع الخارجيه، الدافع الداخلي اللي جواك. ان انت عشان تنجح او تفكر، عشان تنجح او تجيب نتيجه كويسه، لازم تفكر في افكار ايجابيه، وتقول لنفسك كلام ايجابي. ما تقعدش تقول انا فاشل انا ساقط.
وهذا الجزء دي يمكن كنت هتطرق عليها، لسه كنت هكلمك فيها. يعني في من الشباب مثلا والطلاب والطلبه يقول لك ايه، خلاص انا عارف نفسي انا فاشل، مفيش فايده مني.
مظبوط.
وحاولت كتير.
مظبوط.
ده خلاص حس يعني وصل بيه مرحله زي ما تقول مرحله الياس والاحباط يعني.
مظبوط.
ده ممكن يحاول ينقذ نفسه مع اخر لحظه؟
ممكن اقول له حاجه حلوه، اقول له انت وصلت لمرحله الياس والاحباط، طب خلاص انت هتسقط؟ هيقول لك اه صح؟
اكيد.
مش هعمل لك حاجه، ما اقدرش اعمل لك حاجه.
صحيح.
ما اقدرش اعمل له حاجه واقول له الكلام اللي هقوله دلوقتي، الا اذا قال لي لا انا حاسس ان انا في مرحله ياس بس عاوز اطلع منها. يعني خلي بالك من النقطه دي.
ايوه صحيح.
انا في ناس بيقولوا
يعني عنده قابليه ان هو ممكن يغير نفسه،
عنده قابليه، عنده الاراده ان هو يطلع. انا مش ساحر، انا اعمل برنامج عبقريه المذاكره وبرنامج قوي وفيه افكار كتيره جدا، لكن مش ساحر، مش هعملها كده ويلا اطلع. لازم يقول لي انا عندي مشكله كذا كذا وعاوز اطلع منها. يجي يقول لي عايز اطلع منها، اقول له ايه بقى؟ بص انت دلوقتي في مرحله ياس وفي مرحله احباط. اولا العنوان ده زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ما تطلقش عناوين سلبيه، فهنشيل ده على جنب كده ونقول ايه، دلوقتي في مرحله انا دلوقتي انا خايف وعندي بعض المشاكل البسيطه وطالب ان انا احلها، بدور على معلومات عشان احلها. فهقول له اللي فات دوت انساه تماما. يقعد يقول لي انا ضيعت السنه في اللعب وما ذاكرتش وندمان على اللحظات اللي فاتت. اقول له اللي فات ده انساه تماما، فلا تفكر فيما مضى فانه فات وانقضى، ملوش اي رجعه. هل تفكيرك دلوقتي هرجع لك اللي فات؟
ابدا.
هل تفكيرك دلوقتي ان انت ندمان على اللحظات اللي انت ضيعتها في اول السنه هيرجع لك اللحظات دي وتشتغل فيها؟ لا، ضيع لك اللحظه دي وزاد حالتك كآبه، زي ما احنا قلنا دلوقتي ان انت كل ما تفكر فيه هيجي لك من نفس النوع او هيرجع لك من نفس النوع، زي ما احنا قلنا انت فكرت في اللي فات وانت زعلان وحزين تتولد الافكار دي وهزيد، فبالتالي ما مضى فات وانقضى، سيبه. بيفكر في الامتحان الجاي، طب انا اعمل ايه يا دكتور دلوقتي؟ طب الامتحان ازاي احله؟ طب انا خايف مش عارف ايه. بعد اذنك سيب الامتحان في المستقبل وسيب اللي فات وركز في ايه؟
في اللي جاي، في الحاضر وفي اللي جاي،
في دلوقتي. ركز في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي، ركز في المذاكره اللي في ايدك. هتبدا بقى بطرق المذاكره والحاجات دي كلها تعرف تبدا تعرف ازاي تبدا تطلع من حال انت فيها وتركز في اللحظه اللي انت فيها دي. يعني في مقوله لاحد العرب ابن حزم تقريبا بيقول ما بيني وبين الملوك يوم واحد، يعني بينه وبين الملوك بعظمتهم وبسلطانهم يوم واحد بس، فما فات فانا وهم لا يمكن لنا ان نسترجعه. يعني هو الايام بتاعتهم بسعادتها اللي فاتت مش هعرف ارجعها رجعت، وانا الايام بتاعتي بتعاستها رجعت، مش عارف استرجعها تاني. وما والمستقبل انا وهم في انتظاره مفيش حاجه، لكن ما يفرق بيني وبينهم هذه اللحظه. هذه اللحظه اللي انا فيها دلوقتي هي اللي تفرق بيني وبين الملوك.
طيب تمام. انت حضرتك يمكن دكتور صلاح منشورات على الخاصه بالموضوع ده، موضوع المذاكره خاصه مع
بعض الاسئله اللي جت
على بعض الاسئله كده على صفحتك على الفيسبوك
مزبوط.
من خلال اكتم الشباب واكتم الطلاب لو سمعتك باذن الله يعرضون المنشورات دي لما انت مثلا اعلنت مثلا على الصفحه بتاعتك، لقيت رد فعل الشباب ازاي ورد فعل الطلبه والفتيات ازاي؟
لا، هو موضوع الاعلان على الصفحه كان من زمان طبعا متابع انا موضوع مع الطلبه، كانت في سلسله بوستات كده كنت كاتبها اسمها لا تذاكر. كنت بجيب للطالب بكتب له في الاول بوست كده على المذاكره، اضرار المذاكره، يعني اقول له مثلا انت دلوقتي تقول لا تذاكر بس ده مش
وقتها. اه انت بتقول ما
تذاكرش. اه فلو انا قلت دلوقتي للطلبه يعني عرفتهم اضرار المذاكره مش هيذاكروا، فدلوقتي في وقت امتحانات فعايزين نخليهم يذاكروا.
ايوه عايزين نحفز.
بس فردود الافعال طبعا بتكون بيسالوا طبعا، يعني في ناس كتيره جدا بتحب عايزه تتعلم حاجه جديده، وفي ناس بيقولوا ده كلام فاضي يعني فبيكبر دماغهم يعني، لكن ناس كتير جدا بتسال وبتحب تتعلم حاجه كتير.
تمام. احنا حابين لو كان بنعرف نشوف مثلا بعد المنشورات لقيت الاسئله مثلا جايه عن ايه؟ لغايه لما يردوا لنا المنشورات. الاسئله مثلا جت عن
اكثر الاسئله اللي بتجيني عن الملل والزهق وقت المذاكره. عن الذاكره طبعا، في حتى في كومنت كده قال الذاكره بتاعتنا زي السمك يعني مش ما بنفتكرش حاجه، اللي هو عن الملل والذاكره. في برضه طرق المذاكره نفسها، دي اكثر الاسئله بتجيني عن المذاكره يعني. لكن اكتر حاجه اللي هو الحاجات النفسيه.
ده اول منشور معايا دكتور صلاح، شوف كده المنشور اللي معايا ده بيتكلم عن ايه.
هو انا مش شايف انت ممكن.
ده احد الاخوه كان الشباب بيسال برضه لو كنترول لنا.
لا ده كان كومنت على الحلقه بتاعت النهارده بيقول يعني انك في تحديد لما تتكلم على ازاي الطالب يعيش حياه سعيده يعني تتكلم على الهدف اللي هو موجود عشانه.
تمام.
فكنت وضحته في الاول يعني.
تمام رائع. ده من احد الشباب برضه. لو نشوف المنشور التالي. شفت ايه برضو من الشباب ده برضو؟ كل ده التعليقات صح لما انت علنت حتى
دي التعليقات البسيطه اللي جت مؤخرا يعني.
تمام.
ده كان بيتكلم عن بيتكلم عن الهروب من المذاكره في الفتره الحاليه.
صحيح
مظبوط. بيقول ان الموضوع هيكون شيق بالنسبه له. الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها
دلوقتي بيهربوا من المذاكره في الايام دي،
ان الحاله دلوقتي ايه؟ انت احنا كمان يومين عندي حوالي 10 كتب مش عارف اعمل ايه.
صحيح. عايزين بقى نبدا في الخطوات. بس قبل ما نبدا في الخطوات بقى، يعني انت فضل الله انت مؤسس كما يطلق عليك، يعني مؤسس عبقريه المذاكره. عاوزين نعرف كل طالب وكل طالبه ايه هي عبقريه المذاكره.
كويس قوي. ممكن نقول احنا او انت كطالب مثلا خلال دراستك او خلال حياتك كلها من اول ما دخلت المدرسه هل انت تعرفت او درست حاجة عن دماغك ازاي بيشتغل؟ ازاي مثلا الذاكرة بتاعتك عرفت انماطها عبارة عن ايه؟ عرفت مثلا ازاي تقدر تدخل معلومة لدماغك بطريقة صحيحة؟ هل انت مثلا تعرفت مثلا او قريت في كتاب ازاي مثلا اقوي طرق الحفظ عندي؟ فكل الاسئله ديت واسئله كتير جدا بتدور حوالي برنامج عبقريه المذاكره على مبدئين اساسيين. المبدا الاول ان اللي هو اسباب المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي. بص تخيل اي مشكله، اي مشكله عندك دلوقتي في المذاكره، اي مشكله ايا كانت اسبابها حاجه من الاثنين، يا اما في اعتقادات خاطئه ومعتقدات سلبيه مرسخه في ذهنك هي اللي مسببه لك المشكله دي. احنا سالني شويه ان اي حاجه بتحصل لي عباره عن فكره مرسخه في ذهني، انا شايف الحاجه دي حاجه حلوه ففعلا هتبقى حلوه، وحاجه وحشه فتبقى وحشه. فالاول حاجه عباره عن معتقدات وافكار سلبيه مرسخه في الذهن، بنبدا بننسف المعتقدات دي. ثاني حاجه بنبدا نستبدلها بمعتقدات وافكار اكتر ايجابيه عن طريق وطرق بقى ازاي تقدر توصل لاعلى مستوى من العبقريه والتفوق. ده باختصار شديد يعني
ده برنامج عبقريه المذاكره. طيب نيجي بقى للاهم، والنهارده خطوات بقى المذاكره في الايام دي بالذات او نشيطها في كل ايام المراجعه. نعمل ايه؟ 1 2 3 خطوات.
حلو. رقم 1 زي ما قلنا انسى اللي فات صحيح وانسى اللي قدام وركز في دلوقتي، عشان في وقت كبير جدا التفكير في اللي فات والتفكير في المستقبل بيستهلك فتره كبيره جدا وبيستهلك جزء كبير جدا من تركيزك. فدي رقم 1 الحاله النفسيه تكون مهيئه. رقم 2 تهيئ حالتك النفسيه كويس، ان انت داخل على فتره امتحانات فتقول تبدا تطلق التعبيرات الايجابيه وتبتعد عن التعبيرات السلبيه. انا ان شاء الله هنجح في الامتحان، انا ان شاء الله هقفل الامتحانات بتاعتي، انا ان شاء الله هجيب درجات كويسه السنه دي. رقم 2 الاعداد النفسي مهم جدا على فكره. رقم 3 طبعا انت تايه في وسط الكتب، تايه في وسط المواد مش عارف تعمل ايه، فتبدا بهدوء كده تصفي ذهنك وترتب افكارك، تجيب ورقه بيضه كده بالعرض وتبدا تكتب فيها المواد اللي عليك كلها السنه دي. انا عندي مثلا فيسيولوجي بايو واتيفر اي كده المواد، تكتبها بعد كده تحت كل ماده بتبدا تكتب ايه الموضوعات اللي عليك فيها
المهمه. يعني مثلا ممكن تقول مثلا زي شيت كده زي ما بيطلق عليه بيشيك الماده.
ممكن مظبوط. فتحت كل ماده تكتب ايه الموضوعات اللي عليك السنه دي فيها، او تكتب العناوين الرئيسيه. حلو. وبعد ما تكتب العناوين الرئيسيه فيها بتشوف انت ذاكرت قد ايه منها. يعني انا مثلا ممكن يكون في ماده مثلا لو انا مثلا في الثانويه مثلا ماده النحو ممكن اكون وانا براجع لقيت نفسي مذاكر 90% منها، فده كويس. فابص الاقي في 10% ما ذاكروش، فاحدد انا ذاكرت ايه واحدد ايه اللي ما ذاكرش. مظبوط. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه بكتب تحت كل ماده ميعاد الامتحان بتاعها امتى. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا في ماده النحو مثلا على افتراض الامتحان بتاعها الاسبوع الجاي او الاسبوع الجاي، اكيد مش هسيبها واقعد اذاكر الماده امتحانها اخر الشهر. فبالتالي بعض الطلبه بيكونوا ناسيين او في وسط زحمه الامتحان فما بيكونش مركز هو بيذاكر ايه او الماده دي امتحانها امتى. فبالتالي زي ما قلنا بتكتب اول حاجه المواد بتاعتك، ثاني حاجه بتكتب نسبه مذاكرتك لكل ماده والحاجات اللي انت ما ذاكرتهاش، ثالث حاجه ميعاد الامتحان بتاعها امتى، عشان تدي لنفسك تدي دماغك كده اديته الخطه قول له بقى اشتغل. يعني اديته التعليمات رئيس الفرقه يعني او رئيس المجموعه وقول له اشتغل.
طب بالنسبه للامور بقى اللي يلجا اليها، الامور الدعويه، الامور الدنيه مثلا، اهم شيء برضه الصلاه يواظب عليها مثلا. وطبعا انت عارف اليومين دول المساجد ما شاء الله مفرقه للشباب عشان امتحانات، عندك مثلا دري والدين، الامور دي برضه تنبه عليها وتقول لهم ايه؟
اقول لك حاجه حلوه عن الصلاه برضه. الصلاه مؤخرا اثبتت ان لها تاثير قوي جدا على الذاكره ولها تاثير قوي جدا على التركيز. ازاي؟ انت اولا انت قاعد على المكتب ساعتين ثلاث اربع ساعات خمس ساعات، ظهرك اتقطم، نسبه الدم بتاعك قلت، نسبه الاكسجين والغذاء اللي يوصل للمخ قلت، فبالتالي بدات تخش في حاله خمول، في حاله ركود، مش قادر هتنام. فبالتالي لما تقوم تصلي بتقوم بتحرك الدوره الدمويه بتاعتك، بتخش الحمام، بتغسل وشك وتبدا تتوضا. انت كده بتزيل الطاقات السلبيه اللي موجوده في جسمك كله، سواء في الوجه او في الايدين، الجسم كله عباره عن طاقات اصلا. فانت بتعمل تجديد للطاقه، يعني بتشيل الطاقات السلبيه وتبدلها بطاقات ايجابيه، تلاقي نفسك فوقت كده بعد وضوء، تلاقي نفسك فوقت. مظبوط. اتوضيت دخلت في الصلاه، الله اكبر، تبدا اولا بس حركات الصلاه لوحدها دي رياضه، يعني دي في حد ذاتها رياضه، والرياضه فيها ابحاث علميه كتير جدا اتعملت عليها انها بتزيد في نسبه التحصيل، دي برضه نقطه مهمه. فانت في حركات الصلاه لوحدها دي رياضه. ثالث حاجه الصلاة لما تبدأ تقول الله أكبر وتدخل في حالة خشوع وفي حالة تأمل، دي حالة مديتيشن روعة، بتوصل المخ لأفضل حالة ذبذبات، وأنت صاحي في حالة اسمها ذبذبات الألفا، بتكون في حالة هدوء وحالة راحة وحالة سكينة. فأنت بتجدد من ذبذبات دماغك، تبدأ تخش في الصلاة وتخرج جديد تماما، تخش على المذاكرة بهدوء وبكل طاقة وبكل حيوية. فالصلاة مهمة جدا، احنا كلمتك في النقطه العلميه غير طبعا نقطه طاعه الخالق وطاعه ربنا، ان ربنا اذا انت طاعته طبعا دي يعني شيء معروف يعني مش محتاج كلام
معصيه طبعا اكيد يعني طبعا. لو كان سوى حفظا فرسلنا ترك المعصيه وطني بان نعم نور الله لهدى العصر. طيب ما كتير من الشباب برضه يعني ايه المتفوقين ده طبعا سؤالي يتردد في اذهان كتير من الشباب وخاصه الطلبه المتفوقين، يعني يكون هو عنده نيه مثلا ان هو حاطط خطه مثلا ان هو يجيب مجموع كذا او تقدير كذا لدين امتياز، وتلاقي في الاخر اجتهد ويتعب وتلاقي بعد كده جاب تقدير اقل.
حلو،
ده بقى يرجع ليه؟
هسالك انا، احنا قلنا ايه في اول الحلقه عن النقطه دي، عن نقطه ان النتيجه اللي بتحصل عليها من سببها
اكيد برضو الدافع اللي جواك او مثلا مش المجتمع.
مظبوط، يعني زي احنا قلنا في الاول ان النتيجه جيف. شوف يعني النقطه اللي انا وقعت عليها في الاول عشان كده كانت مهمه. النتيجه اللي انا حصلت عليها، طب انا دلوقتي ذاكرت وتعبت ومش عارف اعمل حاجه،
وممكن كمان يشوف مثلا واحد زميله طالب مثلا اقل منه
ونجح
وجاب زي او جاب اعلى منه كمان.
حلو، ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. انت اجرك راح فين؟ ربنا ضيعه؟
لا طبعا، صحيح، اكيد ربنا سبحانه لها حكمه في ذلك. يعني
يبقى حاجه من الاثنين، اما انت كان فعلا عندك مشكله وفعلا انت قصرت في حاجه، زي احنا قلنا ان انت النتيجه اللي بتحصل عليها بتكون انت بتكون ليك القدر الكبير جدا او القوه الكبيره جدا المتحكمه فيها، اما انت قصرت، يا اما بيكون لحكمه ربنا خلى لك ياجلها لك بعد كده، وربنا طبعا ليه حكم في كل شيء يعني. لكن تجتهد وتعمل اللي عليك، مش يعني تقول مش تعمل عليك شكليا، تعمل عليك الشخص اللي بيكون متفوق على فكره بيكون ضميره صعب قوي يعني،
صحيح،
او بيكون صعب شغال يعني، يعمل على اخر لحظه. فانت اعمل اللي عليك وتاكد تاكد تاكد ان انت ان شاء الله هتحصل على النتيجه دي. النقطه بتاعه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ليه ادعوا الله وانتم ليه الحته الاخيره دي ليه وانتم موقنون بالاجابه؟ مش من ضمن شروط الدعاء المستجاب ان انت وانت بتدعي ربنا تكون متاكد ان الدعاء مستجاب؟ في طلبه بتجتهد تجتهد اجتهاد
جبار. كمان انت عارف يعني شرط طالب ايه؟ ان هو يدعي ربنا النهارده يجيب امتياز، يبقى لازم ثاني يجيب امتياز، مش شرط ممكن بس على يدخل مثلا الثواب بتاعه مثلا في اخر او في اعوام قادمه يعني.
مظبوط،
شفت سيدنا موسى لما دعا على فرعون قيل ان اهل العلم ربنا استجاب له دعائه بعد 40 سنه، فمش شرط مثلا هو يكون متاكد لما يدعي النهارده خلاص الدعاء يستجاب النهارده.
مظبوط مظبوط، وعلى فكره ممكن الدعاء يستجاب النهارده صحيح. او يستجاب السنه دي او يستجاب السنه الجايه على حسب قوه ايمان الشخص وقوه عزيمته. لو احنا قلنا ممكن الشخص ممكن يكون بيجتهد وبيذاكر وبيعمل فوق المستحيل، بس جواه حاجه كده بتقول له ايه؟ انت مش هتنجح، انت خايف. مش احنا قلنا من شويه ان الكلام اللي انت بتقوله كل شويه ان انا خايف او الكلام ده بيأثر
في افكارنا،
فبيكون جواه فكره ان يعني مش مصدق نفسه هو ينجح.
ما يتحكم بقى فيها ازاي؟
يتحكم فكره دي حلوه، يتحكم فيها ازاي؟ دلوقتي في حاجه عايز اقول لك عليها. سيدنا موسى لما كان توجه تلقاء مدين قال ايه؟ قال عسى
ربي
ان يهديني سواء السبيل. سيدنا موسى كان ماشي في السكه بتاعته مش عارف هو راح فين، صح؟ يعني كان في كان قدامه خريطه عارف ان هو راح المنطقه دي، هو كان ماشي ما كانش عارف راح فين،
ضل الطريق
فعلا. كان ضل الطريق، فقال ايه؟ الف وص الف في الوقت ده، قال ده انا هضيع، قال دي السكه صعبه قوي، ولا ليه؟ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. الكلمات والكلام اللي انت بتقوله له تاثير قوي جدا على النتيجه اللي انت بتحصل عليها، والكلمات بيسمى ليها ما يسمى بسحر الكلمه. فبالتالي انت دلوقتي في حاله ياس مثلا او في حاله في زي ما السؤال اللي حضرتك سالته دلوقتي، انت دلوقتي قول وكرر على نفسك تعبيرات ايجابيه، قول انا ان شاء الله هنجح، انا ان شاء الله هتفوق، وتبدا تعمل بالكلام اللي انت بتقوله.
صحيح. طيب تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن خطوات مثلا المذاكره الفعليه او العمليه خاصه في الايام دي ان احنا مقبلين فيها على امتحانات نهايه العام. طيب امتحاننا وكل شيء بقت النتائج بقى زي ما قلنا، ما برضه مثلا زي ضربنا مثال للطالب المتفوق لما مثلا يلاقي نتيجه غير اللي هو كان متوقعها، ونفس الحكايه برضه الطالب اللي هو مستواه اقل ممكن يلاقي نتيجه اعلى وهو ما كان متوقعها. ازاي الشخص مننا زي ما احنا ما اتكلمنا ازاي يتحكم في فكرته اللي هي فكره المذاكره، يتحكم بقى في النتيجه اللي شافها في الاخر او اللي حصل عليها في الاخر.
دلوقتي والله انا امتحنت، الامتحان خلص وجبت درجه وحشه في اسوء الاحوال. طب وبعدين؟ المشكله ايه؟
صحيح، عمر ما اليأس والاحباط هيرجع اللي فات.
ايوه انت كده صح. طب خلاص، طب لا ده انا يقعد يعيط بقى، بتشوف انت بقى الحالات بتاعت الثانويه العامه والعياط والانهيار ده مش في النتيجه ده بعد. لا يعني انا خليها، بص انا عايزك تقول الكلام انت قلته، بس نرجع مرحله شويه في وقت الامتحانات. في وقت الامتحانات بيكون تاثيره اقوى، يعني دلوقتي خرجت الامتحان والامتحان ما حلتش فيه كويس، حالات الانهيار بقى والعياط ومش عارف ايه ومعلش ومش معلش.
واحيانا والله بتلاقي اللي هم منهارين، ده غالبيه كمان، تلاقي منهارين بيعيطوا هم دول يجيبوا اعلى الدرجات في الاخر
ليه مش كلهم يكون جزء منهم
ليه كبير نعم.
قدر يتحكم او عرفت يعني انا مثلا يعني او كان رد فعلا على الموقف ان انا زعلت بس لا خلاص الامتحان ده فات سيبه اركنه على جنب. لو جبت فيه زيرو لو جبت في امتحان زيرو اول امتحان كده وانت داخل الثانويه العامه كده يعني بقول لطالب الثانويه العامه داخل اول امتحان كده لا قدر الله يعني جبت فيه درجه وحشه سيبه كده على جنب او ازهريه اصلا اقصد الشهاده الثانويه سيب الامتحان ده على جنب وركز في اللي جاي. مهما حصل في اي امتحان مهما جبت نتيجه وحشه سيبها على جنب وركز في اللي جاي. بتيجي بقى في الاخر زي ما حضرتك قلت دلوقتي النتيجه طلعت ما جبتش حاجه كويسه بتبدا كده تكون هادي خلاص مش هتقدر تغير النتيجه بتاعتك بتفكر شوف ايه الحاجات اللي انت غلطت فيها وتبدا تعدل منها عشان ما تتجافى الحاجات دي وتبدا ان شاء الله تكون متفوق اللي عم خطوه.
تمام مرحبا فيكم. طيب في اخر بقى دقائق عشان الحلقه اشكر انتهاء اخر دقائق معدوده حابين نتكلم بقى على يعني تواصلك مع الشباب من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره يعني امتى انشات لك صفحه على الفيسبوك تواصلك مع الشباب من خلال حديثك مع الشباب شايف ايه اكتر مشاكل بتقابلهم حاولت تعالج كتير من الشباب لقيت استجابه وما لقيتش يعني امتى بدات بالظبط تفتح لك صفحه على الفيسبوك او اكونت ليك على الفيسبوك
مظبوط. هو الاكونت بتاعي مش فاكر ما بقاله قد ايه بقاله فتره تقريبا بتجيلي رسائل كتير عن موضوع المذاكره وبتجيلي رسائل كتير عن الحالة عن النجاح يعني الحاجات اللي علاقة بالنجاح إذا مثلا أنجح في عمل معين أو إذا أنجح في حاجة معينة الأسئلة كتيرة أكتر حاجة بتكون عن الدراسة والتعليم. أنت عارف نسبة فئة كبيرة جدا من الشعب أو من المجتمع بتكون طلبة بيدرسوا سواء من طلبة الابتدائي لحد الجامعات فما بعد الجامعات فبتجيلي أغلب الحاجات عن كده. بعض بكتب بعض البوستات مثلا عن التأملات والفكرية وإزاي تنجح في حياتك وتكون عن
لقيت إيه أغلب المشاكل أو مثلا أكتر حاجة سلبية ضايقتك على الفيسبوك؟
لا الفيسبوك فيه سلبيات كتير
كان اكتر حاجه
كان اكتر حاجه سلبيه ضايقتني عليه ان اي حد يقول اي حاجه لاي حد باي شكل باي طريقه طريقه محترمه او طريقه غير محترمه فتلاقي كل الناس بتتكلم
للادب
في موضوع بتتكلم مش ادب. النقطه الثانيه تلاقي موضوع فكري او موضوع ثقافي مثلا موضوع عالي تلاقي اي حد يقول لازم متاسف يعني مش متعلم مخش ويشتم انت ما بتفهمش انت مش عارف انت مش عارف فدي سلبيه.
واجه لك عقبات جات لك قبل كده انتقادات كتيره؟
بعض الانتقادات بتتوجه لي عن بعض الافكار اللي بقولها احيانا يعني بعض الافكار عن النجاح.
غالب على الانتقادات دي ازاي؟
بدات اتعلم. في الاول كانت مثلا يكون كومنت مثلا او حد بعت لك رساله مثلا ضايقتك عن فكره فخلاص يعني كنت بتضايق في الاول لكن بعد كده بدات اتعلم اقول لها ده رايه يعني ان انت برضه تعرف
ان رايي وراي الاخر
يعني يكون عندك ثقافه ان انت درأي يعني ده رايك انت فمفيش مشكله مش هتضرني وهو يعني رايك مهما كان مع كامل احترام لشخصك رايك مهما كان فيا هو لا يتعدى حدود دماغك يعني لا يتعدى حدود جمجمتك انا هو في دماغك انت
صحيح
ده مش انا.
وحتى مثلا لو الراي مثلا بي زي مثلا يتضمن مثلا التصحيح لخطا مثلا معين
بلا شك التصحيح خطا طبعا الواحد لازم يتعلم التصحيح خطا في حاجه انت لازم تضع نفسك على مقياس التفكير البيور يعني يعني ما تحطش ما تدخلش العاطفه معاك لو في موقف او تصحيح خطا طبعا تتعلم منه صح
صحيح جميل. طيب بقى احنا اتكلمنا يعني عايزين بقى في اخر دقائق كده نتكلم بقى احنا كنا نستمتع بالدراسه والمال والكابه اثناء الدراسه وخطوط المذاكره وازاي واحد يتحكم في فكرته وازاي واحد يتحكم في النتائج اللي بيحصل اثناء الامتحانات او بعد الامتحانات. عايزين بقى يمكن في الدقائق المعدوده دي نتكلم مع الشباب والفتيات منهم ازاي بقى الشخص نفسنا او المسلم نفسه الشاب المسلم او الفتاه المسلمه يستمتعوا بحياتهم بقى عامه. ايه الوسائل العمليه اللي اتخذوها من اجل السعاده في الحياه سواء كان في الدراسه او غير الدراسه يعني؟
مظبوط. هقول اول حاجه عيش في حدود يومك ما تفكرش اللي فات ولا تفكر في اللي جاي كتير. عيش في حدود اليوم اللي انت فيه لا تبكي على ما فات ما تقعدش تعيط على الحاجه اللي فاتتك تطلع دائما الى الافضل خلي تفكيرك نحو الافضل دائما مهما كانت الحاله اللي انت فيها. انا بص انا اقول لك حاجه دلوقتي مهما كانت الحاله اللي انت فيها ايا كانت حاله ضعف او حاله فشل
عاوزين برضو نبين جزئيه هامه ان كتير من الشباب مثلا يشوفونا احنا ما بنتعرضش للمواقف دي. لا بالعكس انا ومثلا الدكتور صلاح وكلنا تعرضنا للمواقف دي بتمر علينا مواقف مثلا انت عايز فعلا نشعر مثلا بحزن بمال بكاف بوضع احيانا بس الحمد لله كتير بيتغلبوا عليها. فانا بس احب الجزئيه دي انت في مواقف يعني فعلا تعرضت ليها شعرت مثلا فيها بحزن او مال في بعض الاحيان؟
احنا حاليا يعني شعور مشترك عندنا امتحان عندنا امتحانات قريب فاحنا بنمر بنفس الحالات دي بالظبط.
صحيح
وانا بمر بنفس يعني يمكن واحد يسمعني في ناس يقولوا ده شكله جبار مفيش حاجه بتقف قدامه في المذاكره بيذاكر لا نفس الحاجات دي بتمر بيها يعني كلنا متشاركين فيها.
صحيح.
بس الفرق ان انا ممكن بكون بمر بالحاله دي فانا عندي ثقافه شويه وعندي معلومات شويه فببدا
بعرف اتغلب عليها
وبدور على يعني لو انا مثلا مريت بحاله مش عارف اتغلب عليها مثلا وعندي مشكله بدور على معلومات فاستفيد منها فاحاول امر بالحاله دي. فهو طبيعي جدا كل الحاله دي كلنا بنمر بيها يعني. لكن العاقل الحقيقي هو اللي يقدر يتغلب على الحاله دي يكون عنده عزيمه ويكون عنده اراده قويه جدا هو يقدر يتغلب على الحاله فيها ايا كانت.
تمام. الحسن العلاقه مع ربنا برضو تكون نتيجه اساسيه او مثلا ركيزه اساسيه زي ما بيقولوا كده للاستمتاع بحياتك.
دي مش محتاجه كلام خالص. يعني النقطه دي مش محتاجه كلام. دي احنا بنتكلم بص دي حاجه اساسيه كده فوق مش محتاجه اي كلام. اللي تحت ده كل اللي احنا كنا بنتكلم في الحاجات البسيطه. لكن طبعا علاقتك مع ربنا ده شيء اساسي لازم تكون حسن السلام مع ربنا. حتى زي ما قلت زي ما انت اشرت دلوقتي في بيت الشافعي شكرت ولا كان صاحب المعاصي على فكره علميا يعني دلوقتي كان اللي مش كان بيقول كده عشان علاقته مع ربنا. لكن المعاصي علميا فعلا بتؤثر على التركيز وتؤثر على التشتت على على على, على, على الذاكره نفسها. ان انت ذاكرتك بتكون فيها معلومات وحاجات كده الحاجات اللي انت حصلت المعاصي اللي انت عملتها ملهاش لازمه عامله زحمه في الذاكره عامله تشتيت في تركيزك لما تيجي تذاكر او لما تيجي تعمل حاجه اللي في ذكرت حاجه او حاجه انت عملتها حصل قبل كده فبتعمل لك تشتيت. فبالتالي طبعا علاقتك مع ربنا مش محتاجه كلام مش محتاج ان احنا نتكلم فيها. لازم توطد علاقتك مع ربنا تكون كويسه جدا وتدعو ربنا وتكون متاكد ان ربنا ان شاء الله هيستجيب لدعوتك ودايما تكون متفائل. التفاؤل ده لو يعني هات لشخص كده غير مؤمن
مهما وقفت قدامه عقبات او صعوبات لازم يتفائل.
لو انت ما تفائلتش او الشخص الغير مؤمن هيكون متفائل لا عليه لان التفاؤل ده انت بتستمده من مين؟
من بس فعلا. ولنا امل ولنا
طبعا ان شاء الله.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنه والاخرين. اهم شيء يمكن اخر نصيحه نوجهها للنصائح للشباب وللطلاب وللطلبه والطلبات في كل مكان اهم شيء استعن بالله سبحانه وتعالى. حاول تركز في مذاكرتك حاول زي ما بصراحه قال حاول تجمع المواضيع المهمه استعن بالله سبحانه وتعالى اكثر من الدعاء مش الصلاة في أيام الامتحانات بس بعد كده الصلاة. وطبعا زي ما احنا عارفين هي مساجد ممتلئة الآن بسبب قرب الامتحانات
أكثر من الدعاء وأكثر من المذاكرة
صحيح في كل الأوقات وحين والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى واعلم بأن الله أكرم من أن يردك.
طبعا
لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص شكر لأخي وحبيبي الغالي الدكتور صلاح قدس حبيبكم الخير شرفتنا ونورتنا. الله أسألك التوفيق وسداد الإخلاص والقبول والشكر موصول لجميع العاملين في قناة رحمة فضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول